بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب يتكرر ويتجدد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتممنا الصيام والقيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علي وعليكم وعلى المسلمين عامة بالقبول، أن يجعلنا ممن صاموا رمضان وقاموه ووفقوا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فحظوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة في الله، يحسن الحديث بعد شهر رمضان وبعد كل عمل صالح، بل وفي حياة المسلم بعامة، عن موضوع الاستقامة والثبات على الدين. فأمر الاستقامة أمر عظيم، ومقامها في الإسلام مقام شريف عال، عظمها النبي صلى الله عليه وسلم وأجلها واهتم من أجلها، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، أعرف الخلق بالله، وأسرعهم له دمعة، وأشدهم له خشية، بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه الاستقامة أيها الإخوة، كما قلت، أمرها عظيم. وبما أن درسنا سيكون هذه الأيام الخمسة القادمة بإذن الله في التفسير وعلوم القرآن، أقول يحسن بنا أن نتحدث عن موضوع الاستقامة ولو في بداية كل درس عن محور من محاور هذا الأمر العظيم. نتحدث بإذن الله عز وجل عن أهمية الحديث عن الاستقامة والثبات على الدين وعن التواصي بها. نتحدث أيضا عن حقيقة الاستقامة والمراد بها في ضوء ما ذكره أهل العلم، رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. نتحدث بإذن الله عز وجل عن العوامل المعينة على الاستقامة والثبات على الدين. نتحدث أيضا في المحور الرابع عن ثمرات وفوائد الاستقامة على أهلها في الدنيا والآخرة. نأخذ في كل درس أو في بداية كل درس محورا من هذه المحاور، ثم نزدلف بعد ذلك على الدرس المرتب الذي هو في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وقد وقف من الحديث في سورة الحجر من كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري. فأول هذه المحاور أيها الإخوة أهمية هذا الموضوع، على موضوع الاستقامة على الدين والتواصي بها. روى الإمام الترمذي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أراك قد شبت، يعني ظهر الشيب فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وجاء في رواية أخرى، في الأحاديث الأخرى، أن أخواتها هي سورة عم، سورة النبأ والانفطار والتكوير والانشقاق. المهم عندنا أيها الإخوة في سورة هود هذه، يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، يقول: الآية التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اهتم لها وعظم شأنها عنده حتى إنه ظهر الشيب فيه عليه الصلاة والسلام، قال: هي قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذن هذا الأمر عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الاستقامة. الله جل وعلا يأمر سيد الخلق، وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية، يأمره الله جل وعلا بالاستقامة. والاستقامة كما أمر الله جل وعلا. يقول الله له تبارك وتعالى هنا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم شأن الاستقامة واهتم لها وهو بأبي وأمي هو أعرف الخلق بالله، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يترقى في مراتبها وفي منازلها، كما ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير أول آية في مفتتح سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. قد يقول أحد: يا أخي أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء وسيد الأنبياء والأولياء عليه الصلاة والسلام؟ نعم هذا حق، لكن كما قال العلماء التقوى لها مراتب ولها منازل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يترقى في مراتبها وفي منازلها عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذه التقوى إذا كان الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، وهنا في هذه الآية الكريمة: فاستقم كما أمرت، فهذا حري بنا أيها الإخوة أن نتواصى بهذا الأمر، وأن نعرف لهذا منزلته، وأن نعرف أن هذا أمر عظيم وشأنه كبير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في صحيح الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الروايات بعدك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان جامعتان: الإيمان بالله، تحقيق الإيمان، التوحيد الخالص لله جل وعلا، ثم الاستقامة على هذا الأمر. وهذا يدلنا على أن منزلة الاستقامة أنها مرتبة عظيمة، ومن علوها أنها مرتبطة بالإيمان مباشرة. فيا من أنعم الله عليك بالإيمان وحققت التوحيد الخالص لله عز وجل لا تشوبه شائبة الشرك، تحقق معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، توفي الركنين العظيمين ركني لا إله إلا الله، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله تحقيق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. إذا وفيت بهذين الركنين العظيمين فالله الله أثبت واستقم على ما أنت عليه، إلزم ما أمرت به، لأن الله جل وعلا هنا يقول: فاستقم كما أمرت، يعني كما أمرك الله عز وجل، لا ما عتشته الأنفس وما تهواه، ما أراده الإنسان وأحب أخذه وما كرهه تركه، لا، الدين إيمان بالله جل وعلا ثم لزوم واستقامة، كما قال جل وعلا في بيان معنى كلمة التوحيد وفي ركنيها العظيمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الاستقامة أيها الإخوة التي لها هذا المقام العظيم، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه والوصية للأمة من بعدهم، ما حقيقتها وما مفهومها؟ روى بعض المفسرين عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه لما قرأ الآيات في سورة فصلت، وهذه إن شاء الله سأقف عندها في الدروس القادمة بإذن الله تعالى، يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال عمر رضي الله عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. نعم، وصدق رضي الله عنه. الثعلب الآن إذا رأيته يمشي أمامك، قدر لك يوما أن ترى ثعلبا يمشي أمامك، تجد لا يسلك جادة واحدة، تجده يمنة يسرة يتردد يقف، هكذا غير المستقيم على طاعة الله عز وجل. ولذلك حلف عمر رضي الله عنه، من هم هؤلاء الذين حازوا هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى؟ حلف رضي الله عنه وقال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب، بل كما قال الله، بل كما أمرنا تبارك وتعالى: آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. يقول جل وعلا عن عباده المفلحين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا أردت يا أخي المسلم أن تكون من المفلحين، وكلنا ذاك الرجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، فالله الله السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا كما قال المفسرون حذف المتعلق به، يعني حذف الجار والمجرور أو غير ذلك، يحكم بينهم في كل شيء، في علاقة، في علاقتك مع نفسك، مع والديك، مع زوجتك وأولادك، في الحلال والحرام، في تعاملك مع الناس عموما مؤمنهم وكافرهم، كل هذا مرتب ومنظم في شريعة الإسلام، في نصوص تتلى من كتاب الله عز وجل وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمن الصادق هو كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما تكلم حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، ذكر تعريفا جميلا في معنى الاستقامة، وهذا يدل الحقيقة على دقة العبارة عند أهل العلم. قال رحمه الله: الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. ما قال رحمه الله طاعة الله، لأن صحيح نعم الطاعة، يعني إن شاء الله المؤمن الموفق يطيع الله، وما في أحد يقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي، أو مثلا لا يمسك بالزمام نفسه عن الحرام، إن شاء الله الإنسان يطيع الله، لكن أين من يلزم طاعة الله عز وجل؟ ولذلك قال هنا الإمام النووي رحمه الله، قال الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. وفي هذا الحقيقة كما قلت أيها الإخوة ما يدل على أنه يجب على المؤمن أن يحاسب نفسه، هي ليست المسألة الطاعة فقط، هي المسألة والثواب والحساب عن لزوم طاعة الله عز وجل، بفضل من الله وبهداية وبتوفر أسباب السعادة والاستقامة أعنت ولله الحمد على طاعة الله في شهر رمضان، صمت مع الصائمين، رأيت الناس يصومون، لا شك أن هذا مما يعينك على طاعة الله عز وجل، قمت مع الناس. بعض الناس يقول والله يا جماعة وأيها الإخوة والله ما نستطيع نقوم آخر الليل والسهر، لا الحمد لله قمت مع الناس وصليت، والذي كان هاجرا للقرآن عاد إلى القرآن والتزم حزبا من كتاب الله عز وجل، الذي كانت جوارحه مطلقة فيما حرم الله، لا شك أنه بتوفيق من الله وهداية ثم بأسباب أخرى أعين على طاعة الله. إذن يجب أن تستمر على ما كنت عليه من لزوم الطاعة، من الابتعاد عما حرم الله عز وجل. فرب الشهور واحد سبحانه وتعالى. لما قيل للإمام الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، إن هناك قوما يتعبدون الله في رمضان، يصلون وإلى آخره، فإذا انسلخ تركوا، يعني إذا انتهى رمضان تركوا. قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نسأل الله العافية. إيه نعم والله بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم كنا في أول الشهر نرغب الناس ونحثهم على الخير ولا نهبطهم، لا والله، بل نقول ولله الحمد شهر رمضان يعني انطلاقة رشد وصلاح وعودة صادقة للعبد إلى الله عز وجل، ويعني لا يأتي الشيطان للعبد ويقول هذا نفاق، أنت كنت لا تصلي والآن تصلي وبعد رمضان لن تصلي، لا والله ما كنا نقول هذا الشيء، بل نقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، إن لله عتقا كل ليلة، وفي آخر ليلة يعتق سبحانه وتعالى من عباده من شاء، وهناك ليلة القدر. كنا نرغب الناس في الخير، لا والله، ولا نقنط من رحمة الله ولا نؤيس من فضل الله سبحانه وتعالى. فرحمته جل وعلا واسعة، وسعت خلقه جميعهم، جنهم وإنسهم، مؤمنهم وكافرهم. لكن أيضا يجب علينا أن نؤكد على الاستمرار ولزوم الطاعة التي كنا عليها. إذا كان بعضنا يقول والله أنا لا أستطيع الصيام ولا القيام، ومن أبتلي بشرب ما حرم الله أو النظر إلى ما حرم الله، نقول أنت أعنت ولله الحمد ساعات طويلة ولله الحمد كنت ممسكا عما حرم الله، لماذا لا تستمر على هذا الأمر؟ كنت يا أخي، وكلنا نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، ولا أحد يزكي نفسه، كنا في فترة نعم ولا شك عندنا غفلة وعندنا بعد، لكن ولله الحمد في شهر رمضان أعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن أنت قادر على أن تتحسن، أن تعود إلى الله عز وجل، أن تلزم ما كنت عليه من الطاعة. فرب الشهور واحد سبحانه وتعالى، وسيأتينا إن شاء الله الباب الذي بوبه البخاري رحمه الله في آخر تفسير سورة الحجر في قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس لنهاية المؤمن أجل إلا الموت. المؤمن ما عنده نهاية، يقول والله بعد شهر إن شاء، بعد سنتين، بعد لا، ما فيه. المؤمن يعمل ويسعى في مراضي الله سبحانه وتعالى، ويستقيم على طاعة الله، ويمسك جوارحه عما حرم الله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله أيضا حسن الختام كما جاء في الحديث إن العبد لا يعمل بالعمل الصالح فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان يسأل الله الثبات على الدين، ويسأل الله جل وعلا الإعانة على الاستقامة. الاستقامة أيها الإخوة ألا وهي لزوم طاعة الله عز وجل. وما أجمل هذا الكلام من الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما قال لزوم طاعة الله عز وجل، وإلا من أكثر من يعمل. ولذلك يعني كما يقول بعضهم في حديثه، يقول ليس الصعوبة الوصول إلى المعالي، الصعوبة هي الثبات على المعالي. أما كل إنسان يصل إلى مرتبة، حتى وأنت في دنياك، يعني إنسان قد يصل في دراسته في عمله إلى درجة معينة، لكن هل أن تثبت على هذا أم لا؟ هذا هو يعني هذا هو الشيء الذي تنظر إليه في دنياك وتعاملك مع الآخرين. فكيف بلزومك طاعة الله عز وجل، ولزومك أوامر الله تبارك وتعالى، وبعدك عما يغضب الله عز وجل. واعلم أخي أنك لا تنفع إلا نفسك ولا تضر إلا نفسك، كما قال الله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تعتذر بفلان أو بعلان، أنت تحاسب نفسك وتعرف ما عندك من القصور ومن الخلل. لا تأتي تعتذر عند زوج أو عند أب أو عند أخ أو زميل أو لا، أنت تعرف حالك وتعرف من ستقف بين يديه أمام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول الإمام محمد بن واسع رحمه الله تعالى لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر، لكن هو ستر الله علينا في الدنيا. أسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. نعم نحن مسترون، نحن نعيش في ستر الله وفي أمان من الله عز وجل، لكن الخوف أن تقف أمام الله في يوم القيامة حافيا عاريا أغرل، تنشر أمامك صحائف أعمالك لا تنكر منها شيئا. لكن نحن بفضل الله وبرحمته وبجوده وبإحسانه وبتوفيقه لنا أيضا في التوبة الصادقة والأوبة النصوح إلى الله عز وجل، هذا هو المطلوب. إذا كنا كذلك فالله أخي المسلم إلزم طاعة الله عز وجل، ولا تكن كما قال عمر رضي الله عنه ولم يروغ روغان الثعالب. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بيدي وبأيديكم إلى الخير، أن يعيننا على الاستقامة وعلى الثبات على الدين. كما قلت نؤجل إن شاء الله بقية محاور هذا الموضوع المهم، ألا وهو ثمرات الاستقامة على أهلها في الدنيا والآخرة في ضوء هذه الآيات، سواء التي تلوتها في سورة فصلت أو التي في سورة الأحقاف الآيتان. ولا ما شك على ومما يدل على أهمية أمر الاستقامة، نحن نسأل الله تبارك وتعالى في صلواتنا في سورة الفاتحة والتي سنتحدث عنها الآن بعد قليل: اهدنا الصراط المستقيم. نحن نسأل الله عز وجل دائما أن يسلك بنا، أن يهدينا، أن يدلنا، أن يعيننا على أن نسلك هذا الصراط المستقيم الذي أوله في الدنيا وآخره في الجنة، سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لنا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه. الآن نبدأ على بركة الله في درسنا في التفسير وعلوم القرآن، وكما قلت وقفنا الحديث في تفسير سورة الحجر من كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا غندر قال أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن معلى قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتيه حتى صليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ألا أعلمكم أعظم سورة في القرآن؟
ألا أعلمك
أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج ليخرج فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
نعم أيها الإخوة، هذه سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم فضائل السور وفضائل القرآن هذا علم شريف كتب فيه العلماء من المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله تعالى، وضمنوه في كتب علوم القرآن. ومن أوائل من كتب في فضائل علوم القرآن الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ابن الضريس رحمه الله تعالى، وأيضا الإمام النسائي، وأيضا الإمام الرازي، والحافظ ابن كثير، وغيرهم ممن كتبوا في فضائل القرآن. وأيضا في كتب السنة الإمام البخاري رحمه الله له كتاب سيأتينا بعد كتاب التفسير بعنوان كتاب فضائل القرآن. أيضا من كتبوا في علوم القرآن عقدوا أبوابا وأنواعا في فضائل القرآن، مثل ما ذكر الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان، والسيوطي في كتابه الإتقان، وابن عقيلة المكي الحنفي في كتابه الزيادة والإحسان، وغيرهم ممن كتبوا في علوم القرآن يجعلون بابا في الحديث عن فضائل القرآن. والحديث عن فضائل القرآن أيها الإخوة على نوعين: إما الحديث عن فضائل القرآن عموما، وإما الحديث عن فضائل ما ثبت أو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض قد يتوسع فيذكر ولو كان ما روي ضعيفا في فضائل السور أو في فضائل الآيات، في فضائل السور أو في فضائل الآيات. وبعضهم أيضا يدخل في كتب فضائل القرآن بعض الأمور حول آداب حملة القرآن، يعني أدب الإنسان مع المصحف، أدبه في تلاوة القرآن، بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالقرآن الكريم. فعلى كل حال سورة الفاتحة، وقد عقد البخاري رحمه الله أو ذكر حديث أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه في أول هذا الكتاب لما جاء عن تفسير سورة الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث أبي سعيد بن معلى
وللأسف أن اسم أبي سعيد معلى أخطأ فيه بعض المفسرين، فقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما سبق أن الإمام الرازي صاحب التفسير الكبير والبيضاوي صاحب أنوار التنزيل أخطأوا في اسمه فقالوا إن اسمه أبو سعيد الخدري، وهذا خطأ. راوي هذا الحديث هو أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه. جلس هو لقي النبي أو دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه فلم يجب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني دعوتك، قال إني كنت في صلاة، فقال له عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهنا دعوني أتوقف أيها الإخوة، يقول بعض المفسرين رحمهم الله إن في الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فوائد عظيمة تعد ولا تحصى، ومنها أن فيها الحياة الطيبة والسعادة الهانئة، كما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فيا من تريد السعادة، يا من تريد الراحة، يا من تريد الطمأنينة، يا من تريد الاستقرار، يا من تريد الهدوء في هذه الدنيا وتبعد من قلبك الهلع والجزع والقلق، إلزم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكم وأنا أقولها بملء الفم أيها الإخوة، يحس أحدنا بلذة الطاعة ونعيم العبادة إذا استجبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان، وحتى هذا في جانب الفرائض وحتى في جانب النوافل، ولذلك يعني كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول، وهذا ينقل عن تلميذه ابن القيم في مواضع كثيرة من كتبه، يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له رحمك الله وما أطيب شيء في الدنيا، الناس ملكوا قصور وملكوا الدور وملكوا العقار والملايين وسواء عاد حلال أو حرام، عاد هذا حسابه عند الله يعني في فحش أو في مال حلال أو مال حرام، المهم يعني أنهم أخذوا طيبات من الدنيا. قال فما أطيب شيء في هذه الدنيا، قال التلذذ بمناجات الله عز وجل والأنس بتلاوة كتاب الله وتمريغ الجبهة بين يدي الله تبارك وتعالى. يحس الإنسان بلذة وبطاعة، ويحس الإنسان والله الحمد بالراحة والطمأنينة. فنحن نقول يا من تريد الراحة، يا من تريد السعادة والهناء، استجب لله تعالى واستجب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لو رجعت لكلام المفسرين تجد حديثهم يدور في فلك هذه الكلمة العظيمة إذا دعاكم لما يحييكم. نعم الحياة الطيبة السعادة الهانئة هي في الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وجرب، ونحن لا نقول يعني أقرب من الحرام، لكن لو ابتليت بالحرام وكدت أن تقع فيه ثم استجبت لله وتذكرت مراقبة الله وتذكرت اطلاع الله عز وجل عليك وقلت كما قال ذاك الغلام لابن عمر رضي الله عنهما فأين الله، ستجد الحقيقة من اللذة والسعادة ما لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. أنا لا أقول عرض نفسك للحرام أو عرض نفسك للفتنة، لكن لو ابتليت بمثل هذا الأمر ونازعت نفسك في أخذ مال حرام وتيسر لك من رشوة أو ربا أو اختلاس أو كادت يدك أن تمتد إلى امرأة محرمة أو إلى غير ذلك وتذكرت اطلاع الله عز وجل وعدت إلى الله تبارك وتعالى، لكم ستحس من السعادة ومن الراحة ما لا يعلم إلا الله عز وجل. وصدق الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول بعض المفسرين إن هذا من الترغيب والترهيب. أنا ترى الحقيقة إذا مرت عند بعض الآيات أحب أن أتوقف عند بعض الهدايات واللطائف، وإن كان هذا الحديث هو عن سورة الفاتحة لكن لا يمنع. يقول بعض المفسرين إن هذا جمع فيه بين الترغيب والترهيب، يعني كما أنك تدعى إلى الحياة الطيبة والسعادة الهانئة، اعلم أيضا أن قلبك هذا الذي بين أضلاعك وفي جوفك والله لا تملك منه ذرة، فالهداية بيد الله والتوفيق بيد الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فدائما لا تزكي نفسك، لا تعتمد على ما عندك، اعلم أنك ولو كنت من كنت قرأت وحفظت وحضرت المجالس وبين وبين، لا يا أخي لا تقول عن نفسك أنت وأنت، لا والله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما دام النفسك هذه تدخل وتخرج لا تقول والله أنا، لا والله، كما قال الله جل وعلا أن الله يحول بين المرء وقلبه، سبحان الله، هذا قلبك اللي بين يدك، وأنت تلاحظ نفسك. والله إنك تأتي بعض الأحيان تشهد الصلاة وأنت مقبل، ثم تقف تصلي وأنت تذهب تهوجس يمين ويسار، الناس من حولك ما شاء الله في خشوع وفي تضرع، وأنت والله لا تملك قلبك، وتجد قلبك سبحان الله في بعض الأحيان في زكاة في صدقة، أو تجد نفسك وأنت ما رتبت ولا تهيأت في خلوة تخلو فيها مع نفسك، تقوم آخر الليل فتسجد فتنهمر بالبكاء وبالتضرع إلى الله عز وجل. فيا سبحان الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم ختام هذه الآية: وأنه إليه تحشرون. فالحشر والمقام إذا كان هنا هذا ترغيب وهذا ترهيب، فالله يا عبد الله استعد للقاء الله عز وجل، كن كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما شرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن أمر الحساب ويوم القيامة نصب عينيك. ولذلك قال أهل العلم إن الحديث عن الإيمان باليوم الآخر يشكل أو يكاد يأخذ ثلث القرآن كله في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، بدءا من الحديث عن أدلة إثبات البعث وهي كثيرة في القرآن، ثم الكلام عن علامات الساعة جاء الحديث عنها، ثم عن القيامة الصغرى وهي موتة العبد، ثم القيامة الكبرى وأحوالها وعرصاتها وأهوالها، ثم المنصرف بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، الحديث عن نعيم الجنة أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، والحديث عن النار وعذاب أهلها عياذا بالله عز وجل من ذلك. فثلث القرآن هو الحقيقة في الحديث عن اليوم الآخر وما يرتبط به، هذا ذكره بعض العلم، بل عدوه من مقاصد القرآن، من مقاصد القرآن هو الحديث عن اليوم الآخر. ولعل إن شاء الله في درس قادم أتحدث عن مقاصد القرآن بإذن الله تعالى. المهم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. يقول فجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم من لطفه أخذ بيد سعيد بن المعلى، وهذا من اللطف ومن التودد، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام القمة في حسن الخلق وفي حسن الأدب وفي حسن التلطف مع الناس والتودد إليهم، أخذ بيده يقول وكان يتحدث معه. يقول أبو سعيد رضي الله عنه في رواية أخرى في غير الصحيح: فكنت أمسك بيده، يعني أحاول أبطئ، ما أريد أن يخرج، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد أو أن تخرج من المسجد. قال فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. سورة الفاتحة أيها الإخوة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسمائها أحاديث، والعلماء أضافوا لها يعني من باب يعني الاجتهاد، إما بالرواية عن الصحابة رضي الله عنهم وإما عن التابعين ومن جاء بعدهم. فمما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الفاتحة، وأيضا السبع المثاني، والحمد لله رب العالمين، وأم الكتاب، وأم القرآن، والرقية، إلى غير ذلك عدد من الأحاديث العلماء اجتهدوا فيها. والسيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان اجتهد في جمع هذه الأسماء ما بين مسندة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مروية عن الصحابة ومن بعدهم. قال العلماء: وكثرة أسماء سورة الفاتحة يدل على شرفها وعلو مكانتها. هذا معروف في لغة العرب أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل على رفعته وعلو منزلته. قالوا: فإن الأسد والسيف له 300 اسم، أقل أو أكثر، على كل يدل هذا على علو شرفه وأن له منزلة. على كل حال سورة الفاتحة ينبغي لنا أو يجب علينا الحقيقة أن نحفظها، وهي أول ما يجب أن يحفظ الإنسان لما يدخل في هذا الدين، أول ما يعلم سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد من تعليمها أن نعرف مقاصد سورة الفاتحة. فالعلماء رحمهم الله يقولون مقاصد القرآن أو مقاصد الكتب السماوية التي أنزل الله على رسله تعود مجموعة في القرآن، وهي في القرآن مجموعة في سورة الفاتحة، وهي في سورة الفاتحة مجموعة في إياك نعبد وإياك نستعين. وعليها بنى يعني شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي كتابه المنازل، وشرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فالمهم أيها الإخوة كما قلت إن سورة الفاتحة يجب علينا أن نتعلمها وأن نحفظها وأن نعتني بها وأن نعلم أبناءنا عظم هذه السورة، وهي الرقية. في حديث أبي سعيد الخدري لما قرأها على ذلك الرجل اللذيذ شفي بإذن الله عز وجل. فنحن دائما نقول لمن ابتلي بمرض حسي أو معنوي عضوي أو نفسي اقرأ سورة الفاتحة، لكن اقرأها وقلبك ممتلئ بالإيمان بالله عز وجل وباليقين أنها شافية كافية بإذن الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله دائما له عبارة جميلة يقول السيف بضاربه. بعض الناس يحمل السيف ولا يعرف كيف يضرب الأعداء ولا يستطيع أن يقتل، كذلك يعني فالسيف سيف ينفذ في الأعداء ويقتل وإلى آخر. كذلك الفاتحة نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة وأشرف وهي يعني الشافية الكافية بإذن الله عز وجل. فأنت عندما تقرأه على مريض وقلبك ممتلئ إيمانا، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله يشفى المريض ويعافى بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بهذا السبب المبارك بقراءتك سورة الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والسبع المثاني. السبع المثاني هذا وصف أيضا لسورة الفاتحة. بعض العلماء ذهب، وهذا ذكر الحافظ الطبري يعني شيخ المفسرين الإمام الطبري، أن السبع المثاني هي السبع الطوال، وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. اختلف في السابعة، قيل سورة يونس، قيل الأنفال والتوبة، قيل سورة الكهف، لكن هذا قول مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسبع المثاني، ثم عطف عليه الصلاة والسلام وقال والقرآن العظيم الذي أوتيته. فمعناه أن السبع المثاني هي وصف لسورة الفاتحة، فمن أسماء سورة الفاتحة أنها السبع المثاني، أن من 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 أسماء سورة الفاتحة أنها السبع المثاني. طيب لماذا سميت السبع المثاني؟ قالوا لأنها تثنى وتقرأ في كل ركعة. قالوا معنى السبع المثاني قالوا لأنها تثنى وتقرأ في كل ركعة، وعطف عليها بعد ذلك القرآن العظيم. نعم، والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه أيها الإخوة هي من أسماء يعني سورة الفاتحة، فحق علينا يعني أن نتعلمها وأن نقرأها. بعض الناس قد يسأل لماذا سميت أم القرآن، لماذا سميت أم الكتاب؟ للعلماء في هذا توجيهات كثيرة، أشهرها اثنان. أولها كما قلت أن مقاصد القرآن كلها تعود إلى سورة الفاتحة، وكما قال العلماء أنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأيضا اشتملت على الكلام عن اليوم الآخر والنبوات، فكلها جاءت في سورة الفاتحة وغير ذلك. فقالوا إن مقاصد القرآن وأصول القرآن كلها تعود إلى سورة الفاتحة. الأمر الثاني قالوا لأنها في مقدمة القرآن، فهي فاتحة له، فهي مقدمته، فمن أراد أن يعرف مقاصد القرآن وأصول القرآن فليقرأ سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرأ ما بعدها سورة البقرة وآل عمران، كلها مبينة وشارحة لما ذكر الله عز وجل في سورة الفاتحة، والله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب الذين جعلوا القرآن عضين. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا أشيم قال
هشيم
أخبرنا أشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن الجبير أن ابن عباس رضي الله عنه جعلوا القرآن عضين قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض.
الحمد لله. هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل الذين جعلوا القرآن عضين. اختلف المفسرون رحمهم الله في مفردة كلمة عضين، فعلى قولين. القول الأول أن مفردها عضو، وعلى هذا يخرج يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها في أهل الكتاب اليهود والنصارى، كما في الرواية الأخرى أنهم جزأوا القرآن سواء في كتبهم السابقة أو في كلام الله تبارك وتعالى، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ولذلك نحن منهيون أن نؤمن ببعض وأن نكفر بعض، هذا لا يجوز، بل يجب علينا أن نؤمن بكلام الله تبارك وتعالى، فلا نقول آمنا ببعضه وتركنا بعضه أو جحدنا أو كفرنا، بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. القول الثاني أن مفردة عضين هو يعني أن مفردها من العضه، وهو بمعنى السحر، وهذا يوافق ما اتهم به الكفار نبينا صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا أنه ساحر وأن هذا القرآن سحر، إن هو إلا سحر مبين. يعني جاء في آيات كثيرة أنهم اتهموا هذا القرآن بأنه سحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بسببه فرق بين المرء وزوجه وسفه الآلهة وسب الأحلام إلى غير ذلك. فالآية تشمل هذا وهذا، سواء إن قيل أن مفردها عضو، فأهل الكتاب كما قال ابن عباس آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وإن قيل أن مفردها من العضه وهو بمعنى السحر والكهانة، فإن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه بالسحر وبالكهانة وبالشعوذة، وجاءه الوليد بن المغيرة لما تفاقم الأمر كما ذكر المفسرون في أول سورة فصلت، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يعني إنك فرقت وصنعت وكذا، إن كنت تريد المال جمعنا لك أموالنا فجعلناك أغنانا، إن كنت تريد الرئاسة توجناك علينا، إن كنت تريد النساء زوجناك أجمل بناتنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت فرغت يعني انتهيت؟ قال نعم. قال اسمع. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالقرآن، وهذا وللأسف الحقيقة مما نفتقده في مجالسنا وفي دعواتنا، أن بعض الناس سجده كلام كلام، لكن تبحث عن الأدلة من القرآن تجدها والله معدودة على الأصابع، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه هو الدعوة بالقرآن الكريم، ولذلك كان في أيام الحج إذا جاءت القبائل يعني قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، كان يتلقى القبائل العربية لما تأتي إلى الحج ويقول اسمعوا مني كلام الله، أقرأوا عليكم القرآن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اسماع الناس القرآن أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. فمن ترك الدعوة بالقرآن فقد حرم نفسه وحرم الآخرين خيرا كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوليد هنا قال اسمع، فافتتح صلى الله عليه وسلم سورة فصلت حاميم حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقفز الوليد ووضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ناشدتك الله والرحم. فبعدين رجع الوليد فقال المشركون لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به إلى آخر القصة. المهم أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن بن ماجه وغيره من حديث سعد بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم الرجل يعني توه الآن بيدخل في الإسلام أقرأه القرآن، ما في كلام ولا نقاش أبدا، يقرأ عليه القرآن. قال فإذا شغل يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بأمر آخر دفعه إلى أحدنا ليقرئه القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته للقرآن وفي ترتيله للقرآن يأخذ بمجامع القلوب، في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهذا بعد غزوة بدر، قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الوقت مشركا، قال وكان يصلي المغرب، كان يقرأ سورة الطور، فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير، وفي بعض الروايات نعم كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقع، وفي بعض الروايات أول ما وقر الإيمان في قلبي. تأثر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة، وخاصة هذه الآيات آيات عظيمة، هذه فيها رد على أي ملحد. أم خلقوا من غير شيء، يعني هل أنت جئت صدفة هكذا؟ لا. أم هم الخالقون، يعني هل أنت خلقت نفسك؟ إذن لا جئت صدفة ولا خلقت نفسك، إذن هناك خالقا خلقك. هذا الخالق هو الذي يجب أن يعبد وأن يوحد، وهو الله سبحانه وتعالى. أدلة واضحة، براهين القرآن كما يقول العلماء ساطعة بينة واضحة، ما عندنا حنا إشكالات ولا عندنا فلسفات عقيمة ولف أبد، أدلة لله الحمد مبسوطة واضحة. وهذه إن شاء الله من مقاصد القرآن التي سنتكلم عنها في درس قادم بإذن الله تعالى. المهم أيها الإخوة، فعليه الصلاة والسلام أخذ بمجامع هذا الرجل بقلبه حتى أسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بوالتين والزيتون، قال رضي الله عنه والله ما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة، نحن وللأسف في دعوتنا يعني تجد بعض الإخوة عندما يتكلم في نصيحة في موعظة أو في كم تجد لا يعني الآيات قليلة، هذا خطأ يا أخي. أتلو القرآن، أنت الآن افتح صفحة أو خذ لك 10 صفحات من كلام شيخ الإسلام بن تيمية مثلا، أنا أضرب كمثال، تجد الآيات تسرد سبحان الله. وهكذا تجد عند العلماء الربانيين الذين يربون الناس بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الآيات تلو الآيات، الأحاديث تلو الأحاديث، حتى الأحاديث يا أخي والله يا لها وقع في القلب، والإنسان والله يقشعر بدنه ويستحضر هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله إذا جلس يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذه رعدة شديدة ويبكي رحمه الله، إذا قيل له قال أتدرون من سأحدث؟ إنني سأحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنده عالي. كان يحدث مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحد أسانيده، وأسناد عالي كله صحيح، نافع مولى ابن عمر وابن عمر من أئمة الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن أيها الإخوة، هذه مقامات كبيرة، وهذه ولا شك أنجع وأنفع دعوة إلى الله تبارك وتعالى بالقرآن والسنة. بعد ذلك نأتي عاد بالأسلوب الطيب وبالاستنباط وبالكلام الحسن، لكن لا نقدم في دعوتنا على كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، والله المستعان. أقول هذا أيها الإخوة، لما جئنا نتكلم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للوليد بن المغيرة، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إنسان تلي عليه القرآن فهداه الله وأسلم، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وهناك أناس كتب الله عليهم الضلالة وسمعوا القرآن ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر. فالتوفيق والهداية بيد الله عز وجل. أذكر أن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان يقرأ عليه في زاد المعاد في المجلد 3 في قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، من الوفود العرب يعني قبائل العرب من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسروا به واستنارت قلوبهم وانشرحت صدورهم للإيمان فأسلموا، فكانوا من عداد الصحابة فضلا من الله وإحسانه. وهناك أقوام نكسوا على أعقابهم ورجعوا ولم يسلم. فأذكر أن سماحته رحمه الله بكى بكاء شديدا، وقال يعني إن القضية ما هي قضية والله قراءة وكتب، هي توفيق وهداية من الله عز وجل. في شيء أكبر من أنه جلس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وتلي بين يديه القرآن ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذلك ناس أسلموا ووفقوا والتوفيق بيد الله والهداية من الله سبحانه وتعالى، وهناك ناس رجعوا ونكسوا على أعقابهم. فأنا لازلت أعيد وأكرر ما قلته في أول الدرس، سل الله الثبات على الدين، سل الله التوفيق على الطاعة، لا تغتر بنفسك، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم احمد الله أنت خرجت على الدنيا بين أبوين مسلمين، خرجت على الدنيا لا تعرف صنما يعبد، ولا تعرف قبرا يطاف به، ولا تعرف ضريحا يتعلق بأستاره ويدعى من دون الله شركا، نسأل الله السلامة والعافية. خرجت على الدنيا وانت لا تعرف ذبحا لغير الله، سواء لأصحاب القبور أو للسحرة والمشعوذين. احمد الله أنك خرجت على التوحيد، على الإيمان، سل الله تبارك وتعالى الثبات على ذلك. نسأل الله سبحانه جل وعلا الذي من علينا بالإيمان أن يتوفانا عليه وهو راض عنا غير غضبان. نعم اقرأ.
قوله واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم اليقين الموت.
الحمد لله. سالم هذا هو سالم بن أبي الجعد رحمه الله تعالى، فسر الآية بأن اليقين هنا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد روي عن مجاهد وعن عكرمة، روى هذه الآثار الطبري، وعن الحسن البصري رحمه الله أن المراد باليقين هنا هو الموت. بل قال الحسن البصري رحمه الله ليس لعمل المؤمن أجل إلا الموت، يعني المؤمن يعمل بطاعة الله حتى يلقى الله عز وجل، ما له نهاية. وثم تلا هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اليقين الموت. وإذا جئنا أيها الإخوة نفسر هذه الكلمة وجدنا أن مثل الإمام عكرمة والإمام مجاهد والحسن البصري وجمهور المفسرين ولله الحمد الذين فسروا اليقين هنا بأنه الموت رجعوا إلى هذا المصطلح الشرعي. وهذه أيها الإخوة سبق أنني تكلمت عن مفردات القرآن الكريم، أن مفردات القرآن أو غريب القرآن يفسر بما جاء في القرآن أو بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكلمات، كما أننا نفسر أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء مثلا في القرآن أو على لسانه عليه الصلاة والسلام أو على ألسن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا أيها الإخوة في كلمة اليقين هنا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيهما اليقين بمعنى الموت. في حديث عثمان بن مضعون لما توفي رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا قال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. وهذه تزكية لعثمان مضعون وهو من أوائل الصحابة الذين توفوا، بل بعضهم يقول إنه أول صحابي من المهاجرين الذين توفوا بعد الهجرة، وبعضهم يقول هو من أوائلهم والله أعلم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بخير وقال أما وفقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. إذن ما المقصود باليقين؟ هو الموت. أيضا في الحديث الآخر في آخر الزمان أن الإنسان يبتعد عن الناس ومعه غنيمة يتتبع بها شعف الجبال وبطون الأودية، قال في آخر الحديث حتى يأتيه اليقين ليس هو من الناس إلا في خير. أيضا هذا هنا اليقين بمعنى الموت. بل قال بعض المفسرين وهذا في قول الحق لأن فيها أقوال أخرى في تفسير الآية إن هذا جاء في آية أخرى وهي في قول الله عز وجل وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فسر أيضا اليقين في هذه الآية بأنه الموت. إذن أيها الإخوة الراجح بل أن المراد باليقين في الآية هو الموت، وليس كما يزعمه بعض الطوائف أو بعض الملل أن الإنسان إذا بلغ مرتبة في الولاية أو في كذا أن تسقط عنه التكاليف وأنه لا يؤمر بصلاة ولا يؤمر بصيام. هذا كلام غير صحيح. المقصود باليقين هو الموت، المقصود هو الموت، وأن عمل المؤمن لا ينتهي حتى يلقى الله عز وجل، بل وهو في سكرات الموت يسأل الله عز وجل أن يختم له بخير على كلمة التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فيا سعادة من يختم أيها الإخوة له بلا إله إلا الله، من يكون. ولذلك دائما يا أخي احرص على لسانك لا إله إلا الله، الذكر أفضل الذكر لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. في اليوم 100 مرة تكتب لك 100 حسنة، تمحى عنك 100 خطيئة، لا يقربك الشيطان ذلك اليوم، لا يأتي أحد بعمل أفضل من عملك إلا رجل عمل أكثر من عملك. وفي الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وهذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فقال الله عز وجل له قل لا إله إلا الله، قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا، ولم يقل هذا من باب يعني أنها قليلة المنزلة، لكن أراد أن يختص كما قال العلماء بشيء آخر، وإلا ليس أنه يعني يستقل هذه الكلمة، لا حاشا وكلا، هذه هي مفتاح الجنة. لا، فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7 وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فسل الله يا أخي الثبات على الدين، سل الله أن يختم لك بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. أذكر في هذا المقام أن الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ذكر في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة أن ابنه عبد الله وبعض أهل بيته كانوا عند أبيهم يلقنونه لا إله إلا الله، فكان يقول لا لا، فأهله يعني قلقوا كيف الإمام أحمد يقول لا لا، فأغمي عليه، ظنوا أنه مات، فحزنوا حزنا شديدا كيف يعني أنه ما قال لا إله إلا الله. قال فأفاق، يقول الإمام الذهبي من إغمائه يعني أفاق، فتكلم معهم، فقال له ابن عبد الله يا أبتاه كنا نقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا لا، قال والله يا بني وقف الشيطان أمامي بأعوانه وقال فتني الآن يا أحمد، يعني الآن ستفوتني، فكنت أقول له لا لا، نعم أنا ما دام أنني في الحياة والله ما فت الشيطان، فالحمد لله بعد ذلك ختم له بخير. فأقول انظر الإنسان حتى في آخر حياة الإنسان الشيطان بأعوانه يقف عليه ويحاول، فأنت سل الله يا أخي الثبات على الدين، سل الله أن يختم لك على كلمة التوحيد، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا من حسن الخاتمة اقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يقول المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. لا، اقرأها الآن، أنت ما تدري يمكن تموت قبل العشاء، اقرأها بعد العشاء يمكن تموت قبل الفجر، في علم الله، لكن كن متهيئ ولله الحمد بهالفضائل وهالأمور العظيمة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن أيها الإخوة الراجح كما قلت أن كلمة اليقين بمعنى الموت وليست بمعنى المنزلة كما عند بعض الطوائف والملل، من وصلها سقطت عنه التكاليف والتشريعات والأحكام، هذا كلام باطل نسأل الله العافية. المقصود باليقين فسر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعين، وأيضا في الآية الأخرى وعلى قول بعض المفسرين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الذي هو على قول أنه بمعنى الموت. فعلى كل حال كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس لعبادة المؤمن أجل حتى الموت، يعني حتى يلقى الله عز وجل. نعم.
قال المحلف رحمه الله سورة النحل قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
أقول أيها الإخوة من باب التنبيه الدرس غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب وفي هذا المكان، هذا اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، 5 أيام، أسأل الله أن ينفعني وإياكم فيها بما نقول ونسمع. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا هارون بن موسى أبو عبد الله الآور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأغذل العمر وأذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا أيها الإخوة تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وهو عليه الصلاة والسلام ممن أوتي جوامع الكلم، فكونه يتعوذ من هذه الأمور التي سمعناها وسنعود إليها، وأيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى، يجعلنا الحقيقة أن نحفظ هذه التعوذات بنصها ونكمل إن شاء الله. الحمد لله، كما ذكرت أيها الإخوة أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ هذه التعوذات التي تعوذها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحفظ هذه الأحاديث، فإنه عليه الصلاة والسلام ما استعاذ بالله عز وجل من هذه الأمور إلا لأنها عظيمة ولها خطرها ولها يعني مقامها. فكما قلت سواء هذه الست التي عندنا في هذا الحديث أو ما ثبت أيضا في الأحاديث الأخرى، فكما قلت حري بنا أن نحرص أن نحفظ هذه التعوذات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله عز وجل من ست، تعوذ من البخل، وهو أعوذ بالله أدوأ الأدواء وأقبحها عندما يكون إنسان بخيلا، سواء بما أوجب الله عليه أو حتى بما ينبغي له أن يتصدق وأن ينفق وأن يبذل. ثم أيضا بالكسل، سواء الكسل في طاعة الله أو الكسل في بدن الإنسان عموما. ثم أيضا أرذل العمر، وهو الذي هنا من أجله ذكره الإمام البخاري، قالوا أرذل العمر، قال شراح الحديث المراد به الخرف، الإنسان لا عد يعرف ويهذي ما يفهم ولا يفقه شيء، يسأل الله جل وعلا ألا يكون في هذه المرتبة يخدم وقد يطلع على عورته وقد فيسأل الله عز وجل أن لا يصل إلى هذه المرحلة، والأمر أمره سبحانه وتعالى. وأرض للعمر وعذاب القبر، وهذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتعوذ دبر كل صلاة، يعني بعد التشهد الأخير وقبل السلام كان يتعوذ بالله من فتنة القبر، وكان ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. هذه يحرص دائما أنك دائما تتعوذ بالله عز وجل منها. أيضا الأمر الخامس فتنة الدجال، وفتنته عظيمة، كثير من الناس ينساقون معه وسيتبعه فئام، وجعل الله عز وجل على يديه فتنة، كيف أنه يحيى فلان ويموت فلان، ويمر بالقرية فتؤمن به فتعود مروجا وأنهارا، والقرية التي لا تؤمن به تكون في قحط وفي شدة. هذه أمر الله سبحانه وتعالى، ويأتي إلى المدينة فلا يمكن من الدخول إليها، يعني أحوال عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، شوف ما من نبي، ونحن الآن والدجال من علامات الساعة الكبرى، فأمره عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة وأبدأ وأعاد في أمر الدجال، كل خوف وقلق على صحابته رضي الله عنهم إن أدركوا الدجال، ففتنته عظيمة. فأنت تسأل الله عز وجل أيضا أخي المسلم أن يعيذك الله عز وجل من فتنة المسيح الدجال، أيضا ومن فتنة المحيا والممات، وهذه أيضا فتن عظيمة. الإنسان في حياته قد يتعرض فتنة في الدين، فيمتحن في دينه، يبتلى بوساوس. بعض الناس إذا قلنا لفتنة الدين يعني يأتي عدو ويقول أكفر ولا نقتلك، لا، ما هو هذا فقط، فتنة الدين قد تبتلى بوساوس شياطين الآن، وكثير الآن من الناس تجد عاقل إنسان ما شاء الله مكتمل، تجده يلف ويدور في قضايا في العقيدة وفي القدر وفي أمور تشكيك، أو في الصلاة مسكين لا يعرف كيف يصلي من كثرة الشياطين، قرأت الفاتحة إلا ما قرأ ويعيد عدة مرات، الوضوء حتى يشك المسكين في نفسه وفي زوجته، يعيش في حلقة مفرغة لا نهاية له، والله يعيش في دوامة يبكي أمامك والله بكاء الصغير مما، فهذه فتنة في الدين يا أخي. فأيضا فتنة الإنسان في دينه، في المال الحرام، في تعرضه لفتنة، في الفاحشة، في فتن، أمور كثيرة. فأنت سأل الله أن يعيذك الله عز وجل من الفتن، الفتن أمرها عظيم. ثم أيضا وفتنة الممات، فتنة الممات في موت الإنسان، هل يكون الإنسان يختم له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أم يختم بغيرها؟ فهذا أمر عظيم. فسل الله عز وجل دائما أن تعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتن. أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح، اللهم إني أعوذ، في صحيح الإمام مسلم، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، وفي رواية ومن دعوة لا يستجاب لها. تعوذ بالله. أيضا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده يوما فرأى رجلا من الأنصار في غير وقت صلاة، قال يا فلان ما بالك؟ قال والله يا رسول الله ديون لزمتني وهموم أغمتني. قال له صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال رضي الله عنه فقلتهن فقضى الله ديني وأذهب همي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي قاله وهو موقن بالله عز وجل، تعوذ بالله، صدق مع الله، فصدقه الله سبحانه وتعالى. قال فقضى الله ديني وأذهب الله همي وغمي. كم من الآن يا أخوان كلنا عندنا هموم وغموم، وعندنا دعوات وعندنا طلبات، انطرح الله عز وجل، أصدق مع الله عز وجل، أخلص في دعائك، تعوذ بالله عز وجل مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، اللهم اجعلنا مباركين موفقين، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.